يرجح جانب العادة كم هذه؟ نعم. الخامس ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل، لكنه فعله على وجه البيان والتفصيل. فهذا قال بعض العلماء فيه إن له حكم ذلك المجمل، فإن كان المجمل واجبا فهو واجب، وإن كان غير واجب فهو غير واجب. ولكن يبدو أن هذا ليس على إطلاق، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذا مجمل لم يبين فيه كيف يكون إيش التطهر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يكون ذلك كما في صفة غسل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل نقول إن الغسل على هذه الصفة واجب لأنه بيان لمجمل واجب، أو نقول إن أصل الغسل واجب وهذه الصفة سنة؟ السنة دلت على الأخير، أن الأصل وجوب الغسل، أن الغسل واجب بأصله، مستحب بوصله. ويدل لهذا ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن رجلا اعتزل ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما منع أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء بالماء وحضر الماء واستقى الناس وشرب وبقي بقية، فأعطاها الرجل وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك. ولم يبين له الكيفية، ولو كانت الكيفية واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب التبليغ عليه. وعلى هذا فهذا القسم الخامس محل نظر، بمعنى أننا ننظر كل قضية بعينه ولا نعطيه حكما عاما، فنقول إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، وإذا كان بيانا لمستحب فهو مستحب، بل نقول نحكم في كل قضية بعينها. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك قسم سادس يفعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، فهذا لا يقتدى به فيه وليس محل اقتداء عند جمهور الصحابة، وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه ويتبعه فيه. مثاله: إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام في مكان وصلى فيه اتفاق، صادفه الوقت في هذا المكان فنزل فصلى، هل نقول يشرع للإنسان إذا مر في هذا المكان في وقت الصلاة أن ينزل فيه ويصلي؟ نقول: أما ابن عمر فكان يفعل ذلك حتى ذهب إلى ما هو أعظم، فكان يتحرى المكان الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل ويبول فيه. ولكن هذا الأصل خالفه فيه أكثر الصحابة، ورأوا أن ما فعل اتفاقا فإنه لا يشرع. ومن ذلك أيضا قدوم الإنسان الحاج إلى مكة في اليوم الرابع من الحجة، هل نقول إن هذا مشروع وأنه ينبغي للإنسان أن يكون قدومه إلى مكة وهو حاج احتفاظا من الحجة، أو نقول إن هذا فعل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فلا حكم له؟ الثاني هو الصحيح. فهذه أقسام ستة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الذي معنا هو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نبذه صلى الله عليه وسلم فنبذ الناس خواتيمه، فهذا في زمن المشروعية والاتباع، فكان الصحابة يحرصون على متابعته في كل شيء، حتى إنه لما نزع نعليه وهو في صلاته نزع الناس نعاله، وحتى إنهم تابعوه في الركعة الخامسة لما صلى خمسا، وتابعوه في التسليم من ركعتين في الظهر أو العصر لما سلم من ركعتين، لأن هذا زمن تشريع، ويمكن أن يكون ما فعله على وجه العبادة فكانوا يتابعونه فيه. وفي الحديث الدليل من حيث الوقت على أن لباس الذهب حرام على الرجال، لقوله لن ألبسه أبدا، وهو كذلك، فلبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتما أو سلسلة أو قرطا أو غير ذلك. ثم إن انضاف إلى هذا أنه من خصائص النساء صار فيه محذورا، أولا كونه من ذهب، والثاني التشبه بالنساء وهو من كبائر الذنوب. فأما اليسير التابع فقد رخص فيه كثير من العلماء، كالمسمار في المرآة مثلا، أو العضد في المرآة، أو العقرب في الساعة، أو ما أشبه ذلك، لأنه يصير تابع، والتابع يثبت تبعا ما لا في استقلاله. وقياسا على الحديث الذي قرن تحريمه بالذهب وأبيح منه ما كان تابعا كأربع أصابع فما دون، ولهذا ترخص كثير من علمائنا بلباس المشالح المنسوجة بالزري، وإن كان بعض الناس يقول إن فيها في هذا الزري ذهب، وبعضهم يقول لا ذهب فيه وإنما هذا ملون بلون الذهب وليس ذهبا، ونقله شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمد بن إبراهيم أن هذا الزري اللي يكون في المشالح ما هو ذهب لكنه ملون بالذهب، وعلى هذا فلا إشكال فيه أنه ليس بحرام. أما إذا قلنا إنه ذهب وقلنا بجواز التابع قياسا على الحرير فكذلك أيضا جاء، وبعض أهل العلم يتورع عن هذا ولا يلبس المطرز بالذهب أخذا بالعموم أن الذهب حرم على ذكور هذه الأمة. نعم هذا هو لباس، لكن يجوز الذهب بالخناجر السيوف والبنادق، لأن ذلك فيه مصلحة أكبر من مفسدة فيه وهو إغاظة الأعداء، فالأعداء إذا رأوا أن أسلحة المسلمين من الذهب لا شك أنهم يغاظون بها، فلمصلحة الراجحة أبيح من هذا الشيء. نعم إيش الأعراض؟ عرس يعني أصله لما وضعها الذهب في قبيعة السيف شبهه صار عام سواء سمى في الجهاد أو في الأرض. نعم. لا بأسنى يعني هذا يقول الأصل في إن الأصل أن لا تفقد العبادة إلا بدليل. لا لا ما لك أن تفعل على رسول تعبد أو لا الفضة لا بأس بها الذهب لا اليسير الثابت ايش نعم إيه؟ وقال في الأخوة لم يفصل الأصل عادم الأصل عادم ولهذا جهل التيمم ما علم أن التيمم يجوز ايش ايش يمنع كيف يمنع ما يمنع الخامس ما هو نعم لا لا مفهوم هذا الثالث ما فعله اتفاق يعني هكذا مصادر نعم شرك شرك وين كيف دائما شرك لا بعيدنا شرك لا لا لبعيدنا طب ما فينا شرك نعم سليم ثالث إذا لم يكن محرم أنه لا ينهى قل على كل حال قد يكون الإنسان لقوة يعني محبته أن يتبع الرسول حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا لا لكن فيها نظر الصحابة ما وافق ابن عمر على هذا الأصل اقرأ
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال
العمق من التعمق في إيش التعمق مأخوذ من العمق وهو التقعر في الشيء والتنازع عندي والتنازع في العلم والمراد بالتنازع في العلم الذي لا يقصد به الإنسان إلا منازعة خصمه وغلبته عليه والغلو في الدين الزيادة فيه، سواء فيما لم يشرع أو فيما شرع فيزيد في وصفه، فإن هذا مما يكره. والبدع أيضا ما تكره، البدع في الدين لا في الدنيا، فالبدع في الدين كلها ضلالة، حتى وإن ظن صاحبها أنها هدى فإنها ضلالة، ولكنها تختلف بحسب ما توصل إليه، فقد تكون فسقا وقد تكون كفرا بحسب مخالفتها للسنة. ثم استدل البخاري رحمه الله بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فأهل الكتاب كانوا في دينهم على طرفين، طرف غالي وطرف جاه، فكان بعضهم يغلو في دينه حتى يفرض على نفسه ما لم يفرض الله عليه، كقوله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وبعضهم يتفلت من دينه ويفرق ويهمل. فكما أننا منهيون عن التفريط، فإننا منهيون أيضا عن الغلو. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكي لهم.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. لم يريدوا بهذا أن يعترضوا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي لم يريدوا أن يقولوا: كيف تنهانا عن شيء أنت تفعله، وإنما يريدون بذلك أن يبينوا أن مواصلتهم كانت اتباعا له صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنهم قالوا: إنك تواصل، فنريد أن إيش؟ أن نتبعك في ذلك. ثم بين لهم الفرق الذي يمنع المتابعة في هذا، بأنه ليس مثلنا، يبيت يطعمه ربه ويسقيه، يبيت يعني في الليل، يطعمه ربه ويسقيه. يطعمه ماذا؟ خبزا ولحما وعسلا، ويسقيه لبنا وماء. الجواب: لا، إذ لو كان كذلك لم يكن هناك الوصال. فتعذر أن يكون طعاما كطعام الناس، إذن هو طعام آخر. فما هذا الطعام؟ قال بعضهم: إنه طعام من طعام الجنة، وطعام الجنة طعام أخروي، طعام أخروي، فلا يفطر الصائم، فلا يفطر الصائم. وهذا أيضا فيه نظر، لأن طعام الجنة وشراب الجنة يملأ البطن، فيحصل به ما يحصل بطعام الدنيا، فلا يصح. وقال بعضهم: إن معنى الإطعام والإسقاء هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بمناجاة الله عز وجل وذكره والثناء عليه، ويحصل له بهذا الغذاء الروحي ما يكفيه عن الغذاء الجسدي. والإنسان إذا اشتغل بشيء اشتغالا تاما أنساه الاشتغال به ما سواه، وهذا شيء مشاهد. وعلى هذا يجرى قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. يعني أن أحاديثها بذكراك تشغلها عن الشراب فلا تحتاج إليه، وتلهيها عن الزاد فلا تحتاج إليه. وهذا القول هو المتعين، لأنه لا يمكن أن يكون الناس في مرتبة كمرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام يستغنون بمناجاة الله عز وجل عن الغذاء الجسدي. فهذا هو الفرق، فلم ينتهوا عن الوصال، لم ينتهوا عن الوصال. ربما يأخذ من هذه الجملة وأمثالها من يقدح بالصحابة ويقول: انظروا للصحابة، ينهون فلا ينتهون، ويؤمرون فلا يأتمرون، فيتخذ من هذا قدحا في الصحابة رضي الله عنهم. أمروا بالحلق في غزوة الحديبية، وأمروا بالتحلل في حجة الوداع، ولكنهم لم يمتثلوا على وجه مبادرين فيه. فنقول: الصحابة رضي الله عنهم حينما انتهوا لا يريدون بذلك معصية الله ورسوله، وحينما امتنعوا عن فعل المقبوح لا يريدون بذلك معصية الله ورسوله، إنما هم متأول يظنون أن يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم، أو أنه أتى بهذا الحكم رحمة به. فهم لم ينتهوا عن الوصال، ظن منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال رأفة به، فقالوا في أنفسهم: إن قادم ولا يشق عليه. ولهذا تركهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعنفهم، تركهم وواصل بهم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر له. وفي هذا إشارة إلى عقوبة الإنسان بأشد العقوبتين الذي يترجى. وعلى هذا بنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بنى منع الرجل المطلق ثلاثا من الرجوع إلى زوجته، وقال: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناف فلو أمضيناه عليه. فعاقبهم بما تعجلوا إليه من الشيء المحرم، لأن الذي يطلق زوجته ثلاثا ماذا يريد؟ يريد بذلك سرعة البينونة وتعجل البينونة. فعاقبهم عمر بما أرادوه لأنفسهم، وهنا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة بما أرادوه لأنفسهم من إيش؟ من الوصال، لولا أن الهلال رؤي لزاده. نعم.
وما فعله في مقتضى الجبلة الذي يظهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه أن يعني بوله كان يتصل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بالضرورة أن يكون محصورا في هذا المكان.
نعم. أما تبوله فهو في مقتضى القبيلة، وأما كونه في هذا المكان فهو اتفاق، لأنه يمكن أن يحصل في هذا المكان أو في المكان الثاني أو الثالث، يعني يمكن أن يكون حاقلا أو حاقبا في هذا المكان أو الثاني أو الثالث. يعني ليس من مقتضى الطبيعة والجبلة أن يكون إنسان حاقلا في هذا المكان نفسه.
لكن وش الفرق مثلا بين
الفرق بينهما؟ أن ما كان في مقتضى الجبلة ليس الإنسان فيه اختيار، وما وقع اتفاقا فالإنسان فيه اختيار. قد يختار الرسول أن يقدم مكة في اليوم الثاني أو الثالث أو الخامس، أما جبلة فتقتضيه الطبيعة. نعم. هلال شوال. نعم. هذا كان في رمضان. نعم. إيش؟ نعم. الجواز ما ينكل له. ما ينكل عليه. نعم. أبو هريرة أعلم منا بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم منه، لكن يؤخذ منه جواز التنكيل بما اختاره الإنسان لنفسه وإن كان فيه شدة عليه. ايش انه ما في شيء. ولهذا بعض العلماء حرم الوصال، حرم الوصال. اي اقول هذا بعض العلماء قال ان الوصال محرم لانه لا ينكل الا على فعل الله.
نعم
حدثنا عمر بن حفص، حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من ولى قوما من ولي قوما
من والى
من والى
من والى قوما
وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
وفي هذا الحديث الأثر دليل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يخص بشيء باطل لا يعلم به، بل كل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنه وبينه ولم يخف شيئا. ففيه رد على الرافضة الذين يقولون إن عندهم مصحفا لفاطمة رضي الله عنها وأنه أكثر من المصحف الموجود الذي أجمع عليه المسلمون، أو أن لآل البيت أشياء وصايا خاصة بهم لا يعلمها الناس. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أتقن الله من أن يجحد شيئا أو يكتمه مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك يقول والله ما عندنا من كتاب عندنا يشمل آل البيت كلهم، ولهذا لم يقل ما عندي، قال ما عندنا. ويبدو لي والله أعلم أن الناس من عهده يدعون هذه الدعوة الباطلة أن آل البيت خصوا بشيء، ولهذا جاء في عهد آخر أنه قيل لعلي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا لم يخصنا بشيء. الصحيفة فيها يقول ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وهو هذا المصحف الذي أجمع عليه المسلمون منذ كتب إلى يومنا هذا. وتعلمون أن المصحف جمع على مصحف واحد في عهد من في حديث عثمان قبل خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمصحف الذي كان العثماني الذي قرره الصحابة في علي عثمان هو المصحف الذي يريده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هناك مصحف سواه. وما في هذه الصحيفة يعني ورقة فنشرها أي فلها فإذا فيها أسنان الإبل بنت المخاض بنت اللبون، إما في الزكاة أو في الديار. وإذا فيها المدينة حرام من عير إلى كذا، وقد جاء مبينا في صحيح مسلم من عير إلى ثوب، وهما جبلان معروفان في شمال المدينة وجنوبها. فمن أحدث فيها حدثا يعني ينتهك به هذا التحريم من اعتداء على الآدميين أو على أموالهم أو على الطيب في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا خبر أوجع. وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن، بل أخبر أن من أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا دليل على عظم الإحداث في المدينة، وإن كان الإحداث فيها دون إحداث مكة، لأن مكة قال الله فيها فمن يريد فيه بإلحال بظلم ومن يريد فيه بإلحال بظلم نذقه من عذاب العليم. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي صرفا للعقوبة ولا عدلا يعني أخذ معادل عنها وهو الفداء. يعني لا يمكن أن يقبل الله فداء ولا صرفا بلا فداء. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني أن المسلمين عهدهم واحد، فإذا أمن واحد من المسلمين أحدا وجب على جميع المسلمين أن يؤمنوه لأن ذمتهم واحد. ولهذا قال فمن أخفر مسلما، أي غدر في ذمته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها أيضا من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من والى قوما بغير إذن مواليه يعني صار مولا لهم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله. وظاهر الحديث أنه إذا والاهم بإذن مواليه فإنه لا جائز، ويحمل هذا على غير ولاء العتاقة، لأن ولاء العتاقة لا ينتقل ولو أذن فيه المولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعلم. لكن المراد في هذا موالاة الحلف والمساعدة والمناصرة وما أشبه ذلك. نعم، شوف الجملة الأخيرة وسؤال عليها من شيء إيش؟
هذا قصدي،
كل ما صدقت بهذا اليوم ولا يقول أمرت أن أقرأ بهذا اليوم يدل عنه.
من خرج من مدينة إلى أن يرجع لها فهو يوحى في حركاته في ذهابه في قدومه
وفي منازل في سيره.
قدومه 20 يوم
نعم.
كانت على الواحد عمر الواحد وهذا لو ثبت أن الاتفاق كان حد المشكلة.
ما في شك أن الاتفاق ما في شك أن الرسول صار من المدينة في 25 من ذي القعدة وأنه يمشي على عادة أكل مسافرين والواحد يحتاج إلى إثبات. هذا الرسول يوحى إليه في كل ما أراد أن ينزل في سفر في مكان يكون بوحي. لو كان كذلك لقلنا إن الإنسان يسن له أن يخرج من المدينة مثلا في 25 أو على الأقل أن يقدم مكة في اليوم الرابع. ولا علمت أحد من العلماء قال يستحب أن يكون قدومه إلى مكة في اليوم الرابع.
إذا ما الذي يحتاج إلى وحي؟
لا نعم لا أنه وحي لأنه لو كان وحيا لكان سنة.
اللبس
التابع لسيء الذهب لا يصح على لبس على لبس تابع لسيء الحرير تابع لسيء من جنس القماش.
نعم.
خلاف هذا ما يصح لأن كل معدن لكن الحرير يكون من القلب. الدولة معروفة والقطن والشبه من الأشجار فالجنس مختلف كما أن الحديد معدن مختلف عن الذهب.
قياس صحيح
والله قياس جيد. شيخ الإسلام رحمه الله قرر هذا وأثار في كثير. انتهى الوقت. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كما وقع في قصة النفر الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر فذكر لهم فكأنهم تقاموا عمله فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهم: لا تزوج النساء. والثاني: لا يأكل لحم. والثالث قال: إيش؟ أقوم الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فزجره وقال: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فما رغب عن سنتي فليس مني. ومن ذلك من يتنزهون عن بعض الأطعمة باشتباههم فيها مع أن الأصل فيها الحل. فإن في صحيح البخاري أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن قوما يأكلون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: صموا أنتم وكلوا. وهذا كالتأنيب لهم على هذا السؤال، يعني كأنه قال: إنكم لا تكلفون إلا عملكم، أما عمل غيركم فلست مسؤولون عنه. قالت عائشة: وكان الحديث عهد بالكفر. ولو أردنا أن نتتبع مثل هذه الأمور لحصل في ذلك أشكال كثيرة وتعب. لقلنا كل إنسان يقتدي علينا بيتا مثلا لا بد أن نعلم أنه تملكه بطريق شرعي. باع لنا ثيابا لا بد أن نعلم أنه تملكها بطريق شرعي، وهذا لا شك أن فيه من المشقة والحرج ما ينتفي بهذه الشريعة الإسلامية. نعم يا سليم. إيه نعم ينطبق على هذا، لأن الذي يبدأ إلى المملكة كما حدثنا عن ذلك وكلاء وزارة التجارة كله يشرف عليه، كله يشرف عليه ولا يرد إلا ما ذبح على وجه صحيح. نعم. ايش خذوا ايمانهم؟ لا هذا شاذ ما تصح. نعم. مثل ها صلاته كل شيء يحدث غيرك فلا تتبع. ولهذا قال العلماء يحرم قبول هبة أهداء وهبها الإنسان خجلا وحياء، فكل ما يحدث غيرك فلا تسأل. لكن لو فرض أن هذا الرجل بينك وبينه صلة قوية وقلت له أنا أسأل لأنني أحب أن أقتدي بك لا لمجرد أن أعرف ما أنت عليه، فهذا لا بأس. وأنت تعلم في لا بأس تكفر إلا نعم إلا إذا كان في هذا قدح في دينك، إذا كان في قدح في دينك ما يكون غيب ما في بأس. ويكره أن تظهر عبادته في الناس خوفا من الرياء، وهذا لا رياء. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة. النافع بن عمر كذا شيء
عندنا عن نافع بن عمر
عن ابن أبي مليكة
عن نافع عن ابن عمر
عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدما على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي الصغار لم يسمعه حتى يستفهمه.
فكان عمر بعدما بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ الصغار لم يسمعه حتى أسفل يعني في مقابلة رفع الصوت الذي حصل منه مع أبي بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامه لم يسمع الناس من البكاء
فمر عمر فليصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
في الإعلام والظهر قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف يعني بالكي، وكانت عائشة رضي الله عنها تعلق بهذا أنه كثير البكاء رضي الله عنه، وتعلق أيضا بإلا أخرى أنه سيكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والناس لا يطمئنون إليه إذا كان بعد حبيبهم عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها تريد هذا وهذا. مناسبة هذا الباب، هذا الحديث في الباب ما ذكرها إلا تؤخذ من التنازع، يمكن هذا ما يفهم من التنازع. إيش؟
والمقصود منه بيان
من فضلك تقليل الشريط.
نعم.
وقال المقيم وفيه أن أوامره على الوجوب وأن مراجعته
تعلق بهذا أنه كثير البكاء رضي الله عنه، وتعلق أيضا بإلا أخرى أنه سيكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والناس لا يطمئنون إليه إذا كان بعد حبيبهم عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها تريد هذا وهذا. مناسبة هذا الباب، هذا الحديث في الباب ما ذكرها إلا تؤخذ من التنازع، يمكن هذا ما يفهم من التنازع. إيش؟
والمقصود منه بيان ذنب المخالف.
نعم.
وقال المقيم وفيه أن أوامره على الوجوب وأن مراجعته فيما يأمر به بعض المكروه. قلت وليس ما ادعاه من دليل، وليس ما ادعاه من دليل وجوب ظاهرا. حدثنا آدم
نعم
صلح
هنا هذا مصلح هذا مصلح هنا. ها نعم نعم إيه لأن الله قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجعل الله ذلك سببا لقبول العمل. ولهذا لما نزلت هذه الآية قام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته يبكي ليلا ونهارا، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه فقال يا رسول الله إنها نزلت هذه الآية وأخشى أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، لأنه كان جهوري الصوت. فقال له عليه الصلاة والسلام إنك لست بياه، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. نعم. لا العلماء ليس كالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس من الأدب أن يرفع صوته على العالم في المناقشة وما أشبه ذلك.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر والله لعافين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلعنا. ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحره فلا أراه إلا
مثل وحره
فلا أراه إلا قد كلب. وإن جاءت به أسهم
إذا بالضم فلا أراه يعني لا أظنه
فلا أراه إلا قد كلب. وإن جاءت به أسهم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه.
الشاهد من هذا قوله أن رسول كره المسائل فلا ينبغي الإنسان أن يتعرض للبلاء ويفرض الأشياء المكروهة لأنه ربما يقع المكروه بناء على توقعه. ولهذا قيل البلاء موكل بالمنطق. وقال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. وكم من إنسان يتوقع أشياء مكروهة ثم تقع. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل ويكره الطيرة لأن الفعل حسن وفيه تنشيط للإنسان وفيه فتح الصدور له. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل. نعم يسأل بالوكالة. نعم كيف تخبر عن حاله؟ شلون تخبر عن حاله هو؟ المهم على كل حال إذا نهاها أن تخبر ثلاثة وإن لم ينهاها فلا بأس لأن ثلاثة النفر سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر فأخبر. نعم محمد الفعل الشيء الحسن يعني التفاؤل الخير والطيرة التشاؤم هذا فضله. فلا ينبغي الإنسان أن يكون قلبه متشائما بل ينبغي أن يكون متفائلا لأن التفاؤل يوجب نشاط الإنسان وانشراح صدره وسيره في عمله. والتطيب بالعكس. نعم أنا كل حالي إذا واجه المصاب فيتركه من عند الصعوبة.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أبي أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك. فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم استبدأ. فقال الظهر عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارح أحدهما من الآخر. فقال التائب أنشدكم
مش على أبقى الرجلين بالآخر لا أحدهما العباس عم عن النبال القرابة قد يحصل فيها من البلاء ما لم يحصل الأباء.
فقال التائب أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الظهر قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر إن الله كان قد قص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس فقال تزعمان أن أبا بكر فيها كذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر. فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبا من ابن أخيه وأتاني هذا يسألني نصيبا ضعفي من أبيها. فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكم عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها مذ وليتها وإلا فلا تكلمان فيها. فقلت ما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الله نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلت مثال مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
هذا الحديث مر علينا من قبل وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نور ما تركنا صدق. وهاتان جملتان الأولى لم والثانية ما تركنا صدقة فما هنا اسم موصول مبتدأ والتقدير الذي تركناه صدقة أن يكون صدقة. فالأنبياء لا يورثون فما تركوه فإنه يكون صدقة. وقد زعمت الرافضة أن الكلام جملة واحدة وأن قوله لا نورث ما تركنا صدقة أي لا نورث ما تركناه صدقة وأما ما تركناه تملكا فإنه يورث. وعلى تحريفهم تكون ما في موضع نصر مفعولا به تركناه. لا نوره الذي تركناه صدقة. ولا شك أن هذا تحريف واضح، لأن ما ترك صدقة لا يوقف لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. فإن الإنسان لو أوصى بشيء من مال أن يكون صدقة تدفع بعد موته فإنه لا يمكن أن يرفع عنه، فليتصدق به كما جاء في الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على براءة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مما زعمته الرافضة أنهما ظلما علي بن أبي طالب وفاطمة والعباس. فإن النهاية كما رأيتم أن عمر رضي الله عنه دفع إليهم المال على أن يعمل فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه، ومع ذلك تنازع في هذا النزاع حتى وصف العباس علي بن أبي طالب بأنه إيش؟ بأنه ظالم، وهذا نزاع شديد. ولهذا قال إن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها رضي الله عنه، يعني وإن قدرتما على أن تصرفاها كما صرفها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الواجب عليه. وفي هذا دليل على أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ينالهم من الرعية ما ينالهم من الأذى، ولكنهم يصبرون ويحتسبون كما هي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم الصبر. لا تظن أنك تكون رأسا في شيء من الأشياء فتسلم. ولهذا يذكر عن رجل أنه أوصى ابنه فقال يا بني لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الأفات. كل إنسان يتولى شيئا قياديا فإنه لابد أن يحصل من يرضى بفت عمله ومن لا يرضى بعمله، ولكن وظيفة الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. فإذا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس. ولهذا كتبت أمين عائشة رضي الله عنها إلى معاوية حين تولى الخلافة وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ودافع عنه وحفظه وبين أمره. أما من يسخط الله رضا الناس فإن الله تعالى يسخط عليه ويسخط عليه الناس فتكون القلوب كارهة له ساخطة لفعله. فأهم شيء على الإنسان أن ننظر ما بينه وبين ربه فقط، أما ما بينه وبين الناس فإنه سوف يصل ولو بعد زمن. نعم خالد. ها نعم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لكن يؤخذ ما ذكره الشديد رحمه الله من أن عمر بن الخطاب كان جالسا في المسجد فقدم رجلان من أهل الطائف فجعل يرفعان أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما فقال لو أعلم أنكما من أهل هذا البلد لا وجعتكما ضربا. وهذا يدل على أنه لا ترفع الأصوات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم 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 يعني في المخاطبة مثلا إذا صار يخاطبك بصوت منخفض لا تخاطبه بصوت مرتفع، وإذا كان هذا في صوت ما تدل على هذا، لكن قول لا تجهروا له بالقول يدل على هذا. اصبر، لا تجهروا له بالقول يدل على أنه ينهى عن الجهر له بالقول وإلا أن يكون منه صوت. ثم إنه إذا كان الإنسان منهيا عن رفع الصوت وهو صفة النطق، وأنه ربما يحبط عمله بذلك، فكيف من يرفع قوله فوق قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحكم فيحكم بخلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا أشد وأعظم، وهذا فيه من التقدم بين يدي الله ما هو أعظم من أن يرفع صوته أو يجهر للرسول بقول. نعم نسأل الله. من كلام الرسول. نعم كيف؟ لا ما يدخل فيها، ما يدخل فيها إلا إذا كان الإنسان يقصد بذلك اللغو، كما قال المشركون لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا كان قصده من رفع الصوت التشويش على المحدد بحديث رسول الله صار هذا حرام. نعم.
باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا.
أواه يعني تلقاه ونصره ودافع عنه فإنه ملعون، وإذا كان هذا في من أواه فالمحدث أولى باللعن والعياذ بالله. وهذا يشمل الحدث الاعتقادي والحدث العملي، كل من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقول لا يقطع شجرها يستثنى من ذلك ما يحتاجه أهلها للحرف، فإنه رخص في هذا بخلاف مكة فإنه لم يرخص بشجرها إلا الإبخر. ثم إذا حرم قطع شجرها فهل في جزاء؟ الصحيح أنه لا جزاء في قطع الشجر لا في مكة ولا في المدينة، أما الصيف فيه الجزاء في مكة، واختلف العلماء فيه في المدينة. نعم. يقول ما تقول في عليه أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر بطفل صغير ومعه طير يسمى النغير فهلك هذا الطير، فحزن الصبي عليه حزنا شديدا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يداعبه. أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا النغير صيد خارج الحرم، وإذا صيد الصيد خارج الحرم ثم دخل به إلى الحرم فإنه لا يفعل. وكذلك السؤال لعنة الله تكفي عن كل شيء، لكن لعنة الملائكة والناس أجمعين تكون أشد وأعظم، يعني كل يلعنهم على هذا.
يعني لنفرض أن رجلا علمنا أنه دخل المدينة يريد أن يخرب بمتفجرات أو غيره، فأواه رجل من أهل المدينة أسكنه عنده وأواه وبينه ما يخفى عليه، هذا إن ورد. إيش؟ لم قد يقال هذا مثله، لكنه ليس حقيقة مثل من كل وجه، لأن نشر الكتب ليس كإيواء الرجل، أما إلى أنك إذا أويته أحبك وجعلك الأخير في الله بخلاف الكتب.
باب ما يذكر من ذم الله وتكلف القياس. ولا تقل لا تقل ما ليس لك به علم.
قوله رحمه الله ما يذكر من ذم الرأي، المراد به الرأي المجرد عن الدليل. وتكلف القياس ولم يقل والقياس، بل قال تكلف القياس، يعني قياس المتكلم المتعمق فيه. وأما القياس الصحيح فلا يقال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس بنفسه حيث قال المرأة أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله الحق بالوفاء. وقال للرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسوأ يعرف بها، فقال هل لك من أجل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال خمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الذي فيه سواد الذي سواده فيه بياض. قال نعم. قال من أين أتاها الأورق؟ قال لعله نزعه. قال فابنك هذا لعله نزعه. فالقياس الصحيح الذي ليس فيه تكلف هذا طريق شرع محمود، أما القياس المتكلف فهو المذموم. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وفسر تقف بتقوى، والصواب أن تقف بمعنى تتبع، لأن المأخوذ من القفا أي لا تتبع شيئا ليس لك به علم سواء كان ذلك بقول أو بفعل. وتشمل الآية قفو ما ليس به علم من الأمور الشرعية وغيره، حتى في المناجي بين الناس لا تقفو ما ليس لك به. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتأنى ويتثبت فيما ينقل، وقد جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم.
حدثنا عيسى بن سليم قال حدثني هو قال حدثني
حدثنا
سعيد بن سليم.
نعم.
قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن ابي الاسود عن عروه قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكم انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمر.
الشاهد قوله فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيه فيظنون ويظنون. نعم. لا يعذرون
إلا يجب أن لا يقول عن الله إلا ما علم. نعم. وهي ايش؟ لا ما واضح حتى في وقتنا الان لو ياتي امراه تلد غلاما اسود وهي بيضاء وزوجها ابيض نقول لها كما قال الرسول. نعم. نعم هذا ان صح الحديث فلا ينافي لان مع المصاحف قد يكون الناس يقرؤونها قراءة بلا علم كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يكون هؤلاء هم الجهال الذين بقوا معهم القرآن لكن لا يعلمون. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل كيك صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول ها وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن اعمش عن ابي وائل قال قال سهل بن حنيف يا ايها الناس اتهموا رايكم على دينكم لقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا الى امر يطيعنا إلا استهل بنا إلى أمر
إلا استهل بنا
إلى أمر ما يكون غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل كيف صفين وبئس الصفين
عندي صفون ملحق بجمع مذكر سالم الشاهد قوله يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينه ثم استدل بقصة أبي جندل يشير إلى الصلح الذي وقع في غزوة الحديبية بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش ومن أي من شروط الصلح أن من جاء مسلما رددناه إلى قريش من جاء مسلما منه رددناه إليه ومن جاء منا إليهم فإنهم لا يردون راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلمن يعطي الدنية في ديننا ولكن كان هذا الصلح خيرا وفتحا كان خيرا وفتحا صار الناس يأتون إلى المدينة ويذهبون من المدينة إلى مكة وانتشر به الإسلام ولهذا سماه الله تعالى فتحا فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني بذلك صلح الحديبية الناس يظنون أن هذا الصلح جور على المسلمين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك الصلح إنه بأمر الله وأنه لن يعصي الله وأن الله سينصره وهذا هو الذي وقع والحمد لله ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يتهم رأيه أمام شرع الله عز وجل ولا يقول لما كان هذا أو كيف كان هذا يريد بذلك الإنكار أما إذا سأل لما كان هذا يريد بذلك الاسترشاد والوصول إلى الحكمة أو سأل عن كيف هذا يريد بذلك أن يعرف الكيفية فيقوم بها فهذا لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. ما معنى قوله لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يطيعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نحيف غير هذا الأمر.
نعم. يعني معناه أن ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يطيعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه. المعنى أننا نحمل السيوف لنقاس فإذا أمرنا ذكر عاد بنا ذلك إلى الأسهل أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه يعني ونعلم أنه هو الموافق تطرأ السؤال عليها
قوله قال سهل بن حنين يا أيها الناس، قد تقدم بيان سبب خطبته بذلك في تفسير سورة الفتح، وبيان المراد بقول سهل يوم أبي جندل، وقوله يوقعنا بالضاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة، أي يوقعنا في أمر فظيع وهو الشديد في القبح ونحوه، وقوله إلا أسهلن بنا بسكون اللام بعد الهاء والنون المفتوحتين، والمعنى أنزلتنا في السهل من الأرض أي أفضين بنا، وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. وقوله بنا في رواية حشميهان بها، ومراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم، وهو كناية عن الجد في الحرب، فإذا فعلوا ذلك انتصروا، وهو المراد بالنزول في السهل. ثم استثنى الحرب التي وقعت في صفين لما وقع فيها من إبطاء النصب وشدة المعارضة من حجج الفريقين، إذ حجة علي ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغي حتى يرجعوا إلى الحق، وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلوما، ووجود قتلته بأعيانه في العسكر العراقي، فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين إلى أن وقع التحكيم فكان ما كان. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لا ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. وحدثنا عن
يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هذه إحدى حالات الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا سئل عن أمر لا يعرفه توقع، لكن إذا سئل عن أمر يعرفه أجاب. وقد يأتي الاستدراك على جوابه من عند الله عز وجل. مثال ذلك أنه سئل عن الشهادة، هل تكفر الذنب؟ فقال نعم، فانصرف السائل، ثم دعاه فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب، فإذا أقره الله على الجواب كان هذا وحيا، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا على شيء كان هذا الإقرار سنة. نعم. ما في ما يتعلم، لا يتعلم، لأن الوحي يكون جملة واحدة. إذا أمكن التأني فهو أولى، وإذا كان في ضرورة تلح على المبادرة بالفتية فلا بأس أن يفتي بما كان يعلمه راجحا، وإن لم يستحضر الدليل حين الفتوى يكفي، لأن الأمور الشرعية قد تكون يقينية وقد تكون ظنية. نعم نعم. إذا كانوا لا، الصلح إنما يجوز، إنما الصلح يجوز عند الضرورة فقط. نعم. ها كيف؟ إيه واضح، هذا الرسول ما أقنع على محاربة الجيش في ذلك الوقت.
وحد
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه فأفقت فقلت يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
في هذا دليل على استحباب عيادة المريض وعلى قوة الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلى أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء لأن ذلك يوجب انتباهه كما هو مجرب مشاهد. ايش ايش نعم هذا ليس من الشرك لانه يتبرك به باذن الله عز وجل وما كان باذن الله فانه ليس بشرك حتى السجود لادم هو شرك لولا ان الله امر به. نعم التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أما بعد موته فإنه لا يتبرك بتراب قبره لكن يتبرك بآثاره كما كان في مسلمة تتبرك بشعره ويستشكى بها في المرة. نعم لا لا لا
مما ليس فيه
أثر من أثار جسدية.
أقول
ما ليس فيه أثر من أثار
جسدية
لكن تتطابق
يعني
السلام للمنوح
والتي
تكون مفتوحة مثل هذه الأمور مفتوحة. لا هذه ما أفضل لكن الإنسان ينظر إليها اعتبارا وكيف كان الخط مثلا في ذلك الوقت وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأتي بمختصر قول دون التطبيق. خلاص خلينا ثلاثة اثنين طيب اي نعم هذا ظاهر كلامه من الله لكن به نظر اقول به نظر وهو رحمه الله البخاري مع أصحاب الرأي الحنفية شديد جدا عليه كما مر علينا في رده لأقواله ردا قويا. نعم
باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح النكوان عن أبي سعيد قال جاء عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقالت سمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهم يا رسول الله اثنين. قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين.
يا لدينا على أنه لا بأس أن يجتمع النساء في مكان ويأتي الرجل الثقة الأمين فيعلمهن ويؤخذ منه جواز تدريس الرجل للنساء، لكنه يؤخذ من القواعد العامة في الشريعة أنه إذا كان يخشى الفتنة فإنه لا يجوز، لأن الفتنة يجب درؤها لكونها مفسدة. وفي هذا دليل على أن النساء لا يجتمعن مع الرجال في التعليم، وإلا لقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام احضرن مع الرجال، لكن الشرع لا يقر الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في المقام التالي. ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكنه يحثهن على التأخر فيقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس في تقدير الحصص مكانا وزمانا، وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها. أيوه.